أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في خيار الغبن، وتقدم الكلام في بيان ماهية خيار الغبن وتعريف خيار الغبن وشروطه. الآن وصل بنا الكلام في خيار الغبن إلى مسألة 130، لو أن هناك شخص قد باع سلعة إلى شخص آخر، وتبين بعد ذلك بأن المشتري، هذا في المثال يعني، يمكن أن يكون البائع أيضا، تبين أن المشتري مغبون لأنه قد باعها بأكثر من القيمة السوقية، وكان المشتري لا يعلم بحالها حين العقد، لا يعلم بحالها حين العقد، وكان التفاوت مما لا يتسامح به عند غالبية الناس، فيثبت خيار الغبن، خيار الفسق بالنسبة إلى المشتري. ولكن التساؤل الأساسي، هل يجوز للمشتري أن يطالب البائع برد الفرق عليه؟ برد ماذا؟ الفرق عليه، من دون أن يفسخ العقد. يقول له أنا لا أفسخ العقد مع أن الخيار لي، ولا أمضيه على حاله، ولكن أطالبك بالفرق. يعني كما لو أن السلعة في السوق قيمتها 1000 ين، وقد باعها له ب6000، فالفارق هو 4000، فهل يجوز للمشتري المغبون أن يطالب البائع بـ4000 بالفرق، أو لا يجوز له ذلك؟ بل الشارع المقدس سمح له بأن يفسخ هذا العقد من أساسه ومن أصله. سمح له، يعني أثبت له الخيار، خيار الفسخ من أساسه، ولا يحق له أن يطالبه بالفرق. وبناء على ذلك، فإما أن يفسخ بناء على عدم الجواز، على عدم جواز المطالبة بالفرق، فإما أن يفسخ العقد من أساسه ويسترجع الثمن بكامله إلى المشتري والبضاعة إلى البائع بكاملها، وإما أن يمضيه على حاله ويرضى بما اتفق عليه في العقد، ولا يجوز له أخذ الفارق. فإذا التساؤل الأساسي، المغبون هذا بصورة عامة سواء كان المشتري أو البائع، هل يجوز له مطالبة الغابن الخادع، مطالبة الغابن بالتفاوت وترك الفسخ؟ أو لا؟ الجواب لا يحق ولا يسمح شرعا للمغبون أن يطالب الغابن بالتفاوت. حتى وإن كان الغابن قد بذل له التفاوت، لا يحق له، لا يسمح له شرعا مطالبة الغابن بالتفاوت وترك الفسخ. ولو بذل له الغابن ذلك، يعني لو الغابن البائع في مثالنا بذل له، أرجع له التفاوت، فهل يجب على المغبون أن يقبل؟ الجواب كلا، لا يجب عليه أن يقبل، كلا لا يجب عليه أن يقبل المغبون. والمغبون ليس له الحق في المطالبة بفرق السعر، بل أن المغبون له الحق في الإرجاع، له الحق في الفسخ. فهو يتخير إما أن يفسخ المعاملة من أساسها ويتراجع عن أصل المعاملة ويلغيها، أو يقبلها بالسعر الذي اتفق عليه أساسا وهو الثمن المسمى في العقد، يرضى بتمام الثمن وليس له حق المطالبة بالتفاوت. ولو بذل له الغابن لا يجب عليه أن يقبل، لا يجب عليه الأذمن، وإنما الشارع أثبت له الخيار بالفسخ، فإما أن يفسخ وإما أن ماذا؟ وإما أن يمضي هذا العقد، وإذا أمضاه يمضيه بتمام الثمن المسمى، يعني الثمن والسعر الذي اتفق عليه في العقد وهو 6,000 مثلا في المثال، أو يتخير الفسق. أما أن يطالبه بالتفاوت الغابن، يطالب المغبون العفو يطالب الغابن بالتفاوت، الجواب كلا، ليس له حق ذلك. نعم يوجد فرض واحد وصورة واحدة في قبول التفاوت، لكن مو بهذه الصيغة، يعني يقول له أعطيك التفاوت، لا ليس بهذه الصيغة، نحن قلنا لا يجوز، وإنما يتصالحان البائع والمشتري على إسقاط الخيار، يتصالحان على ماذا؟ على إسقاط الخيار، يتصالحان على
إسقاط الخيار.
كيف يتصالحان على إسقاط الخيار؟ يتصالحان على إسقاط الخيار في مقابل مال، مال في مقابل مال، يعني عقد المصالحة. يعني يقول له صالحتك على أن تسقط خيارك في مقابل 4,000 دينار. هذا النتيجة، هو دفع التفاوت، لكن دفع التفاوت ليس بماذا؟ بالطريقة الأولى التي لم يسمح لها، لم يسمح بها الشارع، وإنما بطريقة ثانية بعقد مصالحة جديد. صالحتك على أن تسقط خيارك 4,000 دينار قيمة التفاوت النتيجة. فهنا صحت المصالحة وصح الصلح، وبالتالي سقط الخيار، ووجب على الغابن أن يدفع له عوض المصالحة. عوض المصالحة، وليس بالضرورة أن يقول له صالحتك على أن تسقط خيارك 4,000 وهي القيمة المتفوقة، لا، يقول له 3,000. فالواجب عليه ماذا يدفع؟ 4,000 أم 3؟ الجواب 3، ما اتفق عليه في الصلح، حتى لو كان 1,000 دينار المتفق عليه في عقد الصلح يدفع له 1,000 دينار لا غير. نعم، إذا لم يرضى المشتري المغبون مثلا، أو البائع، احنا ضربنا مثالا بالمشتري، كذلك البائع إذا لم يرضى بذلك المغبون يتخير، يختار الفسخ، يفسخ المعاملة من أساسها. هذا عقد جديد، عقد المصالحة، فعلى المغبون أن يرضى بعوض المصالحة. كم عوض المصالحة؟ 4,000 مقابل القيمة المتفاوتة، 3,000، 2,000، عليه أن يقبل ما اتفق عليه في عقد المصالحة. فإذا ملخص المسألة، لا يجوز للمغبون أن يطالب الغابن بالتفاوت، بقيمة التفاوت، ويترك الفسق، لا يجوز له ذلك. ولا يجب عليه القبول لو بذل له الغابن ذلك، لا يجب عليه القبول، وإنما يتخير بين الفسخ وبين الإمضاء، وإذا أمضى عليه أن يرضى بتمام ثمن المسمى. نعم، لو صالحه على أن يسقط خياره بمال في مقابل مال، جيد، هذا شيء جديد، هذا عقد مصالحة كما بينا. لذلك قال ليس للمسألة 130، ليس للمغبون مطالبة الغابن بالتفاوت وترك الفسق، ليس له ذلك، ولو بذل له الغابن، سواء كان الغابن يعني المشتري أو البائع، ماكو فرق، التفاوت، هل يجب على المغبون القبول؟ الجواب لم يجب عليه القبول، لم يجب على المغبون، عليه المغبون القبول، بل أن المغبون يتخير بين فسخ البيع من أصله وإمضائه، وإذا أمضاه يمضيه بتمام الثمن المسمى، وهو مخير بين أن يفسخ، هذا الذي أعطاه الشارع له، وبين أن يمضي، وإذا أمضى عليه أن يمضي بتمام الثمن المسمى. نعم، لو تصالح على إسقاط الخيار بمال صح الصلح، وسقط الخيار ووجب على الغابن دفع عوض المصالحة، فيكون ما قبضه المغبون من الغابن المال اللي قبضه بعقد الصلح هو مقابل إسقاط حقه بفسخ المقابلة، وليس باعتبار كونه الفرد أبدا، مو باعتبار كونه الفارق، لا لا، وإنما باعتبار ماذا؟ باعتبار إسقاط الحق. ما هو حق؟ وهو حق الخيار، باعتبار أنه أسقط حقه في الخيار فيعطيه مال مقابل هذا الإسقاط، وليس في مقابل التفاوت، ليس باعتبار الفرق، ليس باعتبار التفاوت، وإنما باعتبار ماذا؟ باعتبار بهذا الاعتبار، اعتبار آخر، باعتبار ماذا؟ باعتبار إسقاط حقه. نعم، لو تصالح على إسقاط الخيار بمال صح الصلح، وسقط الخيار ووجب على الغابن دفع هو المصالحة. هذا تمام الكلام في مسألة 130. ثم جاء المصنف وبين جهة أخرى من البحث في خيار الغابن، وهي موجبات سقوط الخيار. متى يسقط خيار الغابن؟ هل توجد هناك موارد يسقط فيها هذا الخيار أو لا توجد؟ الجواب نعم، هناك موارد توجب سقوط خيار الغابن، بحيث أن المغبون لا يحق له أن يفسخ لأن الخيار قد سقط. متى؟ واحد، المورد الأول إسقاطه بعد العقد، إسقاطه بعد العقد، لأنه ما دام أن الخيار كما قلنا وكررنا أكثر من مرة، ما دام أن الخيار حق من الحقوق، هناك قاعدة أن الحق قابل للإسقاط، قابل للإسقاط، فإسقاط الخيار بعد العقد بمجرد أن تم العقد بين البائع والمشتري، اتفق على أنه حتى لو كان هناك غبن فلا يحق له أن يفسخ، هكذا قال واتفق البائع والمشتري، اتفق بعد ماذا؟ اتفق بعد أن تم العقد، واتفق على إسقاطه بعد العقد، لأن المغبون حتى لو ثبت له الخيار لا يحق له أن يفسخ المعاملة، وهنا يسقط الخيار، يسقط ماذا؟ الخيار، حتى وإن كان قبل ظهور الغابن، حتى لو ما يدري يعني، ما دام أنه حق من الحقوق وهو قابل للإسقاط فيسقط الخيار، ولا توجد جهة من البحث. ولكن بعد أن تم العقد وقبل ظهور الغبن أسقط الخيار، قلنا يسقط، جيد، ولكن تساؤل، لو أن المغبون تصور بأن التفاوت قليل، التفاوت قليل، يعني مثلا لو باعه الثوب ب10,000 وتصور المشتري بأن الفرق في القيمة السوقية هو قليل جدا، يعني تصور بأنه الفرق 500 دينار، 250، ولكن بان بعد ذلك بأن الفارق 5,000، وهو كثير، كثير. أو مثلا أن تصور المشتري بأن الفرق بين قيمة هذا الثوب الذي اشتراه وبين القيمة السوقية، لنفرض أن الفارق ألف، تصور أن الفارق ألف، ألف ونص حتى لو لا يتسامح به عادة، لكن تصور ذلك وبان بأن الفارق 6,000، 7,000، 8,000، فارق فارق أصبح ماذا؟ كبيرا. فإذا أسقطه بزعم أنه قليل وبان أنه كثير، فهنا نقول يفصل المصنف، هل يسقط الخيار حتى لو أسقطه بعد العقد؟ هل يسقط في مثل هذه الحالة، وهي مسألة مهمة ابتدائية، أو لا يسقط؟ الجواب: فإن كان التفاوت بالأقل، التفاوت اللي تصوره المغبون أنه الفارق قليل، التفاوت قليل بالأقل، كان ملحوظا بنحو القيدية، بأنه يقول أنا كنت أتصور بأن التفاوت قليل، ما أدري إيش، ما أدري بالمسألة بأن التفاوت كبير بين قيمة هذا الثوب بين القيمة السوقية، لم أتصور ذلك، وأنا كنت من بعت لاحظ بأن هذا التفاوت قليل، قيد مأخذ في العقد، مأخوذ قيد في العقد. فإذا كان هذا حاله تبطل المعاملة، يعني قصدي مو تبطل المعاملة بالأصل، وإنما لا يسقط الخيار، وإنما يعني الخيار يبقى ثابتا له حتى وإن أسقطاه، يعني يبطل السقوط، يبطل الإسقاط. احنا مو قلنا أسقطاه، هذا الإسقاط ما إلى معنى بعد، لأن التفاوت الملحوظ هو ماذا؟ قد أخذ قيدا. فهنا بالتالي يصح أن يفسخ، يعني الخيار لا زال ثابتا له، ويبطل الإسقاط لأسقطه، لأن الغبن الواقعي هو أكثر مما كان يعتقد ويتوقع، لأن الغبن الواقعي تبين أنه في الواقع أنه مغبون كثير، أكثر مما كان يتوقع ويعتقد. هذا إذا كان التفاوت بالأقل ملحوظ بنحو القيدية، فقلنا يصح الفسخ له ويبطل الإسقاط اللي اتفقوا عليه بعد العقد. أما إذا كان التفاوت ملحوظا من قبيل الداعي، كيف الداعي يعني ملحوظا من قبيل الداعي، مو بنحو القيد، بنحو الداعي، يعني أنه أسقط الخيار على كل حال، قال أنا الخيار ساقط على كل حال، الخيار ساقط على ماذا؟ على كل حال، سواء كان التفاوت قليلا، هذا معنى على كل حال، سواء كان التفاوت قليلا أو كان ماذا؟ كثيرا، بغض النظر عن القيمة المتفاوتة، فأنا قد أسقطت الخيار على كل حال بغض النظر عن قيمة التفاوت، التفاوت ما ملاحظة قيد. فإذا كان هذا قصده وتصوره فلا خيار، يعني الإسقاط صحيح، بمعنى أنه أسقط الخيار من دون هذه الخصوصية لمرتبة خاصة من التفاوت، فبالتالي يسقط الخيار. يقول المصنف: وهذا هو الغالب، وهذا هو الغالب في المعاملات، بأن يكون الملحوظ من قبيل الداعي، يعني يسقط الخيار على كل حال، على كل حال. لكنه نحن من أبناء العرف، من أبناء العرف نرى أن الفرض الأول هو الغالب في السوق، بأنه يتصور بأن التفاوت قليل، وحتى يعاتبه بعد ذلك، يقول تصورت بأن التفاوت قليل فبان لي أنه كثير، وبالتالي يقول لكنه اختار الفرع الثاني. وكذا الحال لو صالحه عليه بمال، يعني ماذا لو صالحه؟ يعني كانت المصالحة على إسقاط الخيار من دون أي خصوصية لمرتبة من الغبن دون أخرى، فهنا يسقط الخيار وإن تبين كونه أزيد، وإن تبين كونه أزيد مما كان يتصور. فصالحه على إسقاط خياره بمال من دون لحاظ أي مرتبة من مراتب التفاوت، فهنا أيضا يسقط الخيار. هذا تمام الكلام في الموجب الأول، للمورد الأول لسقوط الخيار. لذلك قال يسقط الخيار المذكور بأمور: الأول إسقاطه بعد العقد، لأنه حق من الحقوق والحق قابل للإسقاط بعد العقد، بعد أن تم العقد أسقطه، وإن كان قبل ظهور الغبن، حتى وإن كان قبل ظهور الغبن فيجوز له أن يسقطه، يعني حتى على تقدير غبنه، والغبن موجود يعني، فأنا صار مسقط لهذا الخيار. ولو أسقطه باعتقاد أنه اعتقده بزعم كون التفاوت 10 قليل، فتبين كونه 100 تفاوت، فهنا هل يحق له أن يفسخ ويبطل الإسقاط الذي اتفق عليه بعد العقد أو لا؟ يقول فإن كان التفاوت بالأقل اللي هي 10 في المثال ملحوظا قيدا، ملحوظ بنحو القيدية، بطل الإسقاط. يعني شنو بطل الإسقاط؟ يعني هذا الإسقاط اللي أسقطه سقوط الخيار هذا يبطل، وبالتالي يصح الفسخ، يصح الفسخ. أما وإن كان ملحوظا من قبيل الداعي، من قبيل الداعي يعني ماذا من قبيل الداعي؟ يعني أنه أسقط خياره على كل حال بغض النظر عن القيمة المتفاوتة، من قبيل الداعي كما هو الغالب يقول في السوق المصنف، لكن قلنا أن الأول هو الغالب. صح يعني ماذا صح؟ صح الإسقاط، بالتالي يعني لا يصح الفسق. وكذا الحال يعني يصح الإسقاط فيما لو صالحه على إسقاطه بمال، على إسقاطه بمال، فهنا أيضا يسقط الخيار إذا كان بغض النظر عن القيمة المتفاوتة. هذا المورد الأول من موارد إسقاط الخيار. المورد الثاني يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.